الحمد لله حمدا يليق بجنابه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد جرت العادة بمعاقبة الطفل عندما يتجاوز إحدى قواعد الأداب العامة والخلق الكريم، والحكمة من ذلك أن العقاب أيا كان نوعه، سواء كان ماديا أو أدبيا، يعتبر أهم عناصر الردع. لكن ليس بالعقاب وحده يؤدب الطفل، لأن التربية تهدف إلى تعويد الطفل على شيئين: أولهما الامتناع عن السلوك الخاطئ، والثانية القيام بالسلوك الصحيح. وعلى هذا الأساس فإن العقاب وسيلة يضطر إليها الوالدان أو المربون لمنع السلوك الخاطئ عندما تفشل جميع الوسائل اللينة الأخرى في منع الطفل عن أداء سلوك رديء. فهدف التربية التشجيع على السلوك الحسن وكف أو منع السلوك الرديء. فالعقاب يفلح أو قد يفلح في أداء نصف المهمة التربوية، وهي منع الخطأ. يبقى النصف الآخر، وهو عمل الصواب أو سلوك المرغوب، التوجيه والنصح وضرب الأمثلة الطيبة هي التي تقوم بالنصف الإيجابي من المهمة التربوية، الذي هو التشجيع على السلوك الحسن. هناك عامل آخر مهم يشجع الطفل على أن يتطوع بعمل السلوك الصواب، ألا وهو التربية بالثواب. فما دمنا نستخدم العقاب كوسيلة منع وردع وزجر وكف، فلا بد أن نضع في الكفة الأخرى من الميزان التربوي المكافأة والتشجيع كعامل مشجع يغريه بالسلوك الطيب. والخطأ الذي يقع فيه معظم الآباء والأمهات، ويتسبب في تعزيز السلوكات السلبية لدى أبنائهم، هو أنهم لا يلتفتون إلى الطفل إلا حينما يخطئ فيعاقبونه على الخطأ. ولذلك تجد الأب مثلا أو الأم لا يوجد في حياة الطفل كمرب وموجه إلا فقط في حالة الخطأ فقط، وهو أن يعاقبه على السلوك السيء. وهذا المربي هو الذي يسمى المربي الإطفائي، تشبيها له برجل الإطفاء، لا يظهر إلا في المصائب، في الكوارث، في الطوارئ، في الحرائق، كي يأتي ليطفئها. فده المربي الإطفائي الذي لا يتواجد أبدا إلا في حالة المصائب والكوارث كي يتعامل معها. كما ذكرنا، لا يتواجد هذا المربي إلا عندما يخطئ الطفل فقط، ويتواجد كي يعاقبه. أما حينما يقوم بتصرف سليم أو سلوك حسن، فالأصل هو التجاهل وعدم المبالاة والانتباه لهذا السلوك الحسن، وهذا خلل تربوي شديد جدا. من شؤمه أنه يعزز السلوك السلبية في الطفل، يجعل الطفل يتمادى في السلوك السلبي. لماذا؟ لأن أهم شيء عند الطفل الاهتمام، الاهتمام به. فهو استنتج من سلوك المربي أنه لا يهتم به إلا إذا سلك السلوك الخطأ، وإذا أحسن فإنه لا يثاب ولا يشجع، يهمل. فبالتالي يتعمد الطفل أن يجذب الانتباه السلبي أو الاهتمام السلبي عن طريق استمراره في السلوك السيء، كي يحظى بانتباه الأبوين، ولو كان سيحصل ذلك من خلال السلوك السيء. فالواجب أن يكافئ الطفل بسخاء عندما يكرر السلوك الطيب، حتى يصبح عادة متأصلة في نفسه. فالطفل مغرم باجتذاب انتباه واهتمام الأبوين. وما داموا لا يلتفتون إليه إلا إذا أساء فإنه يسيء ويتعود على الإساءة. ولذلك على الأم أن تتجاهل الطفل عندما يرتكب أعمالا رديئة يقصد بها جذب انتباهها، فتتجاهله لكن بشرط أن يكون التجاهل ممكنا والعمل الرديء الذي يفعله محتملا، وهذا في حد ذاته عقاب أنها لن تعطيه المكافأة وهي الاهتمام السلبي فهي تتجاهله. لكن على الأم ألا تفوت فرصة دون أن تكافئ الطفل ولو كانت المكافأة قبلة أو ابتسامة أو كلمة تشجيع أو تربيت على كتفه أو مسح رأسه، كل هذا مكافأة. وطبعا الأم إذا سلكت مثل هذا السلوك ستجد ثمرة طيبة جدا للمكافأة والثواب والتشجيع، بل إنها قد تضطر أن تخصص ميزانية للمكافآت والحوافز وفي نفس الوقت تستغني عن كثير من وسائل العقاب. فكما ذكرنا ركن الجزاء التربوي الثواب والعقاب، لكن الثواب أعمق أثرا في تعديل السلوك. والأصل في التربية الإسلامية هي أن تكون بالحب والرفق، ومع ذلك نرى كثيرا من الآباء لا ينتبهون إلا إلى التصرفات السيئة لأولادهم ويحاسبونهم عليها بشدة ولا يلتفتون إلى تصرفاتهم الحسنة ولا يكافئونهم عليها. فالتربية بالثواب أو الترغيب أو التعزيز من أهم أساليب التربية في المنهج الإسلامي. أما الثواب لغة فهو الجزاء وما يعطى على سبيل العوض. جاء في لسان العرب أثيبوا أخاكم، أي جازوه على صنيعه. وقال الله تعالى ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، يعني جزاء من عند الله. وقال ابن منظور الثواب يكون في الخير والشر. كلمة الثواب تستعمل في الخير والشر، وهو في الخير أخص وأكثر استعمالا. وقال الجرجاني وغلب يعني الثواب على الجزاء على عمل الخير. أما اصطلاحا فالثواب هو إجزاء المرء خيرا على فعل مرغوب فيه. أما في الاصطلاح التربوي فما الذي يقصد بالثواب أو بالإثابة؟ يقصد به السرور الذي ندخله في نفس المربي عقب فعله أي فضيلة من الفضائل لتقترن هذه الفضيلة بالسرور باستمرار، سواء كان السرور الذي تدخله في النفس ماديا أو معنويا. فالنفس البشرية ترجو وتؤمل وتخاف وتحذر، مبدأ اللذة والألم. فالنفس البشرية ترجو وتؤمل وأيضا تخاف وتحذر بحكم ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه، وبالتالي فإن الإنسان يتربى بالمثوبة كما يتربى بالعقوبة، لأن النفس البشرية تستجيب وتهش للثواب كما أنها تنزعج وتتألم وتخشى العقاب. لابد أن ندرك أن المنهج الإسلامي يرجح الثواب على العقاب. لماذا؟ لأن إيجابيات العقاب محدودة في مقابل سلبياته، لأن العقاب فقط يؤدي مهمة الكف عن السلوك السيء. أنت لا تستمع العقاب إلا في حالة زجر الطفل عن سلوك سيء يسلكه. فإيجابيات العقاب محدودة إذا قابلناها بإيجابيات الثواب. والثواب عموما أعظم فائدة من العقاب، ولهذا توجهت التربية الحديثة من خلال العديد من الدراسات العلمية إلى تفضيل أساليب الثواب والمنع من أساليب العقاب أو الحد منها على الأقل. فلم يبقى العقاب موضع ترحيب في الأوساط التعليمية الحديثة. الأوساط التعليمية الحديثة الآن تتبنى مبدأ التربية الإيجابية. التربية الإيجابية هذا موضوع مستقل ولا بد أن نتدارسه بالتفصيل لشيوعه الآن جدا، والتربية الإيجابية أهم ملامحها أنها تمنع العقاب بأي صورة من الصور، تمنع العقاب تماما. لكن البديل إيه؟ العواقب. أن الطفل لابد أن يدفع ثمن كل تصرف سيء يسلكه فيتحمل عواقبه. هي تحتاج شرحا كثيرا. التربية الإيجابية فيها ملامح مفيدة جدا جدا كأدوات ووسائل لإكساب مهارات حياتية بالنسبة للطفل، وفيها يعني بعض الملاحظات السلبية فيما يتعلق إذا قرناها بمنهج التربية الإسلامية. ولأهمية هذا الموضوع إن شاء الله فيما بعد نناقش موضوع التربية الإيجابية في ميزان التقويم. يعني النقد يشمل ذكر المحاسن وأيضا ذكر المساوئ يعني. فإن شاء الله نذكر إيجابيتها وسلبيتها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أنا أذكر هذا بمناسبة أن أحد الإخوة الدعاء الأفاضل تكلم على مذيع، هو يقول هو مذيع نصراني، بيقول لا تربوا أولادكم التربية الإيجابية. فللأسف الشديد الأخ انتقد كلام هذا المذيع، شدد عليه جدا في الرد، اللي يقول له يعني عايزنا من ربيش ولادنا تربية إيجابية، لا احنا لازم نربيهم ولازم لو ما صلاش نعاقبه ونضربه وكذا. هو بيتكلم على حاجة مختلفة تماما عن موضوع التربية الإيجابية. والمذيع ده إذا كان فعلا تكلم عن التربية الإيجابية أنها مش عايزينها، هو يقصد التربية الإيجابية بمعنى الاصطلاحي، مش كلمة كده سطحية بتقال، لا ده مصطلح علمي شائع جدا الآن في العالم كله ولو قواعد ومنهجية وأصول، فهو فرع علمي مهم جدا في التربية وكثير من الناس يتبنونه الآن. الشاهد يعني بالكلام أن هو الأخ بيقول لا ده احنا نربيهم تربية إيجابية ونعاقبهم ونضربهم لو ما صلوش إلى آخره. هو لو فاهم يعني ايه تربيه ايجابيه ما كانش ضرب المثل ده، لان تربيه ايجابيه ما فيهاش عقاب على الاطلاق، لا يوجد فيها عقاب باي نوع من العقاب، فقط فيها الايه العواقب، تحمل العواقب ومبادئ اخرى سنفصلها ان شاء الله في بعد. فالانسان اذا انتقد احدا لازم يحرر المصطلحات اولا، لان هو الاخ تناقض، لان هو بيدعو للتربيه الايجابيه عنادا في مين؟ في المذيع الذي يذكره. بنفس الوقت هو بيتكلم على التربية الإيجابية وبيذكر العقاب، والعقاب أصلا لا مكان له في التربية الإيجابية. على أي الأحوال كما أشرت التربية الإيجابية لها إيجابيات كثيرة وفيها سلبيات، لا أريد أن أدخل أعرج في محاورة جانبية ونترك المجرى الأساسي الذي نتكلم فيه. فإن شاء الله تعالى فيما بعد نتعرض للتفاصيل تقويم التربية الإيجابية إن شاء الله. ماذا عن إيجابيات الثواب؟ ماذا عن الفوائد التي نجنيها تربويا من استعمال أسلوب التربية بالثواب؟ أول هذه الفوائد أن أثره في نفس الطفل أو التلميذ بيكون أطول وأعمق من أسلوب العقاب. العقاب بيحل موقف آني في اللحظة الحاضرة، كف عن كذا يكف عن كذا، لكن من داخله هو ما حصلش تعديل في يعني مفهومه، فيطول أثر التربية بالثواب في نفس التلميذ وفي سلوكه أكثر من تأثير العقاب. العقاب وقتي، بدليل أن الطفل لو صار آمنا رقابة الأم أو الأب يفعل نفس السلوك السيء. أيضا الثواب يساعد التلميذ على تكرار العمل الجيد، وطبعا لو كرره سيصبح عادة. وهناك شيء اسمه التربية بالعادة، أنك تجعل الخير عادة بحيث تعود عليه يسهل عليك الانتظام فيه والاتيان به. أيضا الثواب بيكون فهمه واضح للتلميذ جدا بالنسبة للعقاب، هو بيفهم هو أثيب لأنه فعل كذا من السلوك الجيد، فهو يحدد للطفل مدى ملائمة سلوكه وأنشطته للمعايير الصحيحة، لأننا تصرفت بطريقة سليمة فأنا أكافأ وأجازى، وهذا يشجعه على الاستمرار. الثواب يولد عند التلميذ حالات انفعالات سارة يقترن بالسعادة وبالسرور والارتياح والشعور بالرضا. أيضا الثواب يعطي التلميذ مزيدا من الثقة في نفسه. بلاش الإخوة اللي بيقف على كلمة كلمة ونقعد نحللها، والثقة والتوكل على الله وده يتنافد أن الثقة في النفس، هو اصطلاح علمي معروف معناه ايه، فمش هنطول برضه ان احنا نقول لا ما ينفعش تقول الثقه في نفسه، المعنى واضح يعني ولا مشاحه في الاصطلاح. فالتربيه بالثواب تعطي الطفل مزيدا من الثقه في نفسه ويشعره بالفخر ويدفعه الى انجاز نجاحات اخرى. ويضمن قيامه بالاستجابة الصحيحة في مناسبة مقبلة. أيضا تربية بالثواب توجد رابطة محبة بين المربي وبين الطفل أو بين التلميذ وبين معلمه. ندلف الآن إلى الموضوع الأساسي وهو موضوع العقاب التربوي. فكما أشرنا العقاب هو شكل من أشكال الجزاء التربوي. قسيم العقاب الثواب كما أشرنا، يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا ثواب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا هو العقاب. والعقاب التربوي هو أثر يحدثه المربي في من يربيه إثر سلوكه سلوكا سلبيا غير مرغوب فيه، فيسبب له ألما نفسيا أو ماديا بهدف ردعه ومنعه من تكرار هذا السلوك أو تقليل احتمال حدوثه في المستقبل في المواقف المماثلة. هذا هو التعريف الجامع للعقاب التربوي. العقاب هو عبارة عن أثر يحدثه المربي في من يربيه. متى يفعل ذلك؟ إثر سلوكه سلوكا سلبيا غير مرغوب فيه، النتيجة فيسبب له ألما نفسيا أو ماديا بهدف ردعه ومنعه من تكرار هذا السلوك، أو على الأقل تقليل احتمال حدوثه في المستقبل عند وجود مواقف مماثلة للموقف الذي عوقب عليه. للعقاب أسباب كثيرة، لكن أهم دواعي العقاب أن يكرر الطفل السلوك السلبي كثيرا رغم تحذيره. أيضا من أسبابه أن يؤذي الطفل نفسه أو غيره. السبب الثالث إذا تعدى على ملكية الغير. ما هو الأساس النفسي لمبدأ الثواب والعقاب؟ كما أشرنا الرغبة والرهبة عاملان مؤثران في سلوك الإنسان، ولهذا شاع في القرآن الكريم أسلوب الترغيب والترهيب، لأن العقاب يكف عن الذنوب والثواب ينشط للعمل الصالح. ثنائية الترغيب والترهيب تلتقي مع فطرة الإنسان الذي يميل إلى اللذة والنعيم ويهاب كل ما يؤلمه ويشقيه. وقاعدة الجزاء من جنس العمل، هي نتيجة طبيعية في معاملة الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وأيضا في معاملته مع خلقه. إن شخصية الطفل تبدأ في التشكل في وقت مبكر إلى حد يدعو إلى الدهشة. فمرحلة الطفولة وهي سن ما قبل المدرسة هي أساس نمو الإنسان فيما يتلوها من مراحل، ولها تأثير خطير في رسم ملامح شخصيته. أما معالم سلوكه الاجتماعي فتتحدد بناء على الاستعدادات الوراثية والمعايير الثقافية التي ينتمي إليها، وأيضا تعتمد على أساليب الثواب والعقاب التي يتلقاها من الأسرة التي تعتبر العنصر الأهم في نمو الطفل اجتماعيا نظرا إلى كثافة التعامل معها وطول مدته. يعني نقدر نقول إن الأسرة هي الرحم الاجتماعي الذي يستقبل الوليد ويحتضنه بمجرد مغادرته للرحم البيولوجي، يعني هو يخرج من رحم أمه إلى رحم أوسع وهو رحم الأسرة التي تتميز بكثافة التعامل معها، تعامل مكثف جدا في حدود الأسرة وطول مدة هذا التعامل. وبالتالي لابد أن يكون المربون على وعي كامل بكيفية ممارسة الدور التربوي بطريقة بناءة حتى يعني لا يساء إلى شخصية الطفل ونموه. والطفل يتعلم من خلال الملاحظة والمحاكاة والتقليد، ثم التماهي مع يعني الأب أو الأم كما سنبين. ففي الحقيقة هو الطفل بيتعلم أو يتربى، ما فيش حد بيجيب الطفل يقول له تعالى أنا سأعطيك درس الحصة في التربية، نقعد حصة كذا ساعة نديكم محاضرات عن التربية إطلاقا، لا يمكن أن تتم التربية بهذه الطريقة. إنما تتم التربية هي كل سلوك أنت تسلكه مع الطفل هو تربية. كل سلوك يراك الطفل وأنت تعلمه هو يمتصه منك. التربية هي عبارة عن الحياة نفسها داخل هذه الأسرة وداخل هذا الرحم الاجتماعي، فيتلقى القيم والمفاهيم، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتكلم، ماذا يفعل إذا غضب، ماذا يفعل إذا تعامل مع الآخرين. كل هذه السلوكيات التي يسلكها المربون هي عبارة عن أهم وأخطر وأنجح أسلوب تربوي، هو أسلوب القدوة، أن يرى أمامه مثالا فيمتص منه كل قيمه وأساليبه، كيف يخاطب الآخرين، ماذا يفعل في السلوك الفلاني. فإذا المسألة مش حصة أكاديمية تقعدهم وتلومها، لا، ده أنت كل سلوك بتعمله في البيت، محافظتك على الصلاة، قراءتك القرآن، غضبك ممن يغتاب الناس مثلا أو ينم، طريقة المحادثة، طريقة تعاملك مع زوجتك هي التي ستعلمك هل يحترم زوجته بعد حين يكون أبا أم يهينها ويحتقرها ويفعل كذا وكذا. إذن البيئة أو الرحم الاجتماعي الذي هو الأسرة، الطفل بيمتص منه كل القيم وكل الأساليب من خلال الملاحظة والمحاكاة والتقليد. وهناك ما هو أقوى بمراحل من التقليد وأعمق أثرا، وهو ما يسمى التماهي، أو بيسموه ساعات التوحد، يعني تعبير مش دقيق قوي، أو بيسموه التقمص، identification، التقمص يعني هو التماهي. تماهي الابن يتماهى مع الأب، الابن بيأتي عليه وقت بيكتشف أن الأب أقرب إليه من الأم من حيث تكوينه الجسدي، فيستنتج أنني كإنسان أنتمي لهذا النوع اللي هو الرجل. والبنت أيضا تلاحظ بعد فترة في السنوات الأولى أنها أقرب لأمها أيضا من ناحية البنية الجسدية، وتكتشف أنها يعني أن أمها أقرب إلى تكوينها من أبيها، وبالتالي تبدأ تتماهى وتتقمص كل الأساليب التي تختص بالمرأة من الطفولة الباكرة. فيتماهى الابن مع الأب، وتتماهى البنت مع الأم، ثم بعد ذلك تأتي التنشئة الاجتماعية من خلال أسلوب الثواب والعقاب. وهذه الدوائر كلها متداخلة، تؤثر كل منها في الأخرى في علاقة متكاملة. فالتقمص هو أعلى مراحل التقليد للوالد الذي تربطه بالطفل رابطة عاطفية، ويرى أنه يشبهه ويشاركه انفعالاته، ويتبنى نمطا كليا للولد الذكر مع الأب. وجود الأب مهم جدا في هذه المراحل ليحصل هذا التماهي. في حالة غياب الأب وعدم وجود بديل له كمعتن به، في حالة غياب هذا النموذج الذي يتماهى معه، تحصل بعد كده مشاكل أخرى في توجهاته، كما نرجو أن تأتي فرصة نتكلم في ذلك فيما بعد. فهو يرتبط بأبيه أو البنت ترتبط بأمها ارتباطا عاطفيا، ويرى أنه يشبهه فيشاركه في انفعالاته، ويتبنى نمطا كليا لسماته ودوافعه واتجاهاته وقيمه. والسلوك الذي ينشأ عن التماهي يعد ثابتا نسبيا، هذا سلوك بيكون في العمق، في عمق تكوين الإنسان، جذوره عميقة، فبالتالي يكون هذا السلوك ثابتا، بخلاف السلوك الذي ينشأ عن التقليد فإنه من السهل تغييره. يعني كأن التقليد هو عملية شعورية واعية، أما التماهي فهو بيتم، ممكن يقول أنه بطريقة لا شعورية، في تماهي، في توحد، في تقمص لشخصية المربي. عامة أساليب الثواب والعقاب تدور ما بين محفزات تحرك نحو السلوك الإيجابي المرغوب وتعززه، وكوابح، فرامل تكف وتثبط السلوك السلبي غير المرغوب. لماذا؟ لأن الألم واللذة محفزان للكائن البشري، حيث يسعى دائما إلى تجنب الأول الألم أو العقاب، والحصول على الثاني الذي هو اللذة أو السعادة. يقول الدكتور حسين ابن عبد الله بان بيلة: وإذا كانت العقوبة هي إحداث ألم سواء كان ماديا أو معنويا في نفس المتربي، فرب ألم معنوي أشد أثرا وأبقى في النفس من الألم المادي، خاصة إذا قرن المربي هذا الألم بسوء تصرف الطفل. يعني لابد أن الألم فورا، اللي هو العقاب يكون فورا عقب صدور السلوك السيء. ما ينفعش الأم إذا الطفل سلك سلوك سيئته طب لما يجي والدك بالليل شوف هيعمل معك إيه، ما ينفعش يؤجل، لابد العقاب يكون فورا. عشان إيه؟ حتى يربط الطفل بين السلوك السيء وبين الألم الذي سببه له العقاب، لابد أن يكون إيه؟ فوريا، حتى يحصل هذا الربط الذي نبتغيه. كذلك أيضا إذا أيقن الطفل أن عملا من الأعمال المذمومة يعقبه القصاص لا محالة، فإنه يبتعد عن ذلك العمل ويعمد إلى غيره مما لا حرج فيه. إذ الإنسان ميال على العموم إلى تجنب العمل المقرون بالكدر والاستياء، كما أنه ميال إلى القيام بالعمل المقرون بالغبطة والسرور. وإذا كان الطفل يتوهم أن الثواب هو أن يحصل على كل ما يريد، فإنه يجب أن نصحح هذا المفهوم المغلوط لديه حتى يتعلم أن الثواب مش حساب مفتوح تاخد منه كما شئت، لا، الثواب فقط مرتبط بالسلوك الحسن من أجل أن يلتزم هذا السلوك الحسن، بينما يأتي العقاب نتيجة للسلوك السيء كي يردعه عن التمادي في الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة راسخة مع التكرار بدون عقاب. ونحن نرى أبناء حين صاروا راشدين يلومون أبنائهم، لماذا لم تعاقبوننا ونحن صغار؟ يقول كنت تتمرد وكنت لا تطيع وكنت تفعل كذا وتعاند، فيردون يقول لك إنني كنت صغيرا وكان يجب أن توجهوني وأن تعاقبوني لا أن تتهاونوا في ردعي باسم المحبة والحنان. هنا أمر مهم جدا يتعلق بفوائد العقاب التربوي، فلا يعد العقاب تربويا إلا إذا قصد به التدريب والتعليم والانضباط وتصحيح المسار. العقاب في الأطفال ما فيش حاجة اسمها عقاب انتقامي أو وصف فعل الطفل بأنه جناية تستوجب العقاب، لا، هو غير مكلف، الطفل غير مكلف، فالعقاب لا يكون أبدا إلا بنية التدريب والتعليم والانضباط وتصحيح المسار. بصورة أخرى، العقاب لابد أن يصب 100% في مصلحة الطفل، ليس القصد من العقاب تنفيس حالة الغليان التي تكون في قلب المربي حينما يغضب من تصرف سيء للطفل إطلاقا. فأول شيء، خطأ الطفل لا يسمى جناية ولا يترتب عليه إطلاقا عقوبة شرعية أبدا، وإنما لابد أن النية والقصد والهدف من وراء العقاب التربوي لابد لكي يكون تربويا أن يقصد به التدريب والتعليم والانضباط وتصحيح المسار. ولا يتم عقاب تربوي بهدف العقاب ذاته، العقاب هنا ليس هدفا، ولا يقبل العقاب العشوائي المفاجئ الذي لم يسبقه تخطيط وتقعيد وشرح وتفهيم. يعني قبل أن تصل مرحلة العقاب يشترط أن تكون سبقتها مراحل أخرى من الشرح والتفهيم والتدريب والتعليم وتكرر الخطأ. فما فيش عقاب من غير تخطيط، أي عقاب ينشأ فجأة في حالة غضب وغليان هذا لا يمكن أن يكون عقابا تربويا، وإنما لابد لأي عقاب أن يسبقه تخطيط، ولابد أن يسبقه وضع قواعد وقوانين في البيت، من يخالفها سوف يعاقب بكذا. أما العقاب اللي هو وليد اللحظة هذا لا يعرف في العقاب التربوي، لابد أن يكون سبق تخطيطه وأن تسبقه مراحل كما سنبين إن شاء الله تعالى. العقاب التربوي ما فوائده؟ هنعرف فوائد العقاب التربوي إذا قارناه بمساوئ العقاب غير التربوي والأذى الذي يلحقه بشخصية الطفل. أول فوائد العقاب التربوي تكلمنا عنها أنفا، وهو أنه وسيلة ردع، ديتير، ردع، بيردع، يردع الطفل عن السلوك السلبي أو يقلل حدوثه، لأن تقليل حدوث السلوك السلبي نعمة إذا كنا عجزنا عن استئصاله، لكن مجرد تقليله هذه خطوة في الطريق الصحيح. فأحيانا بيكون الهدف حتى نقلل السلوك السلبي قبل أن نتمكن من القضاء عليه تماما بعد ذلك. فالعقاب التربوي وسيلة تردع الطفل عن السلوك السلبي أو تقلل حدوثه. ليحل محله السلوك الإيجابي إذا اقترن هذا السلوك الإيجابي بالإثابة والترجيع، مما يحسن المناخ الأسري ويحجم المشاكل داخل الأسرة. يبقى أول شيء الردع عن السلوك السلبي، ليحل محله السلوك الإيجابي إذا اقترن بالإثابة، لأن هذا هو الذي يعزز السلوك الإيجابي. ثانيا تطبيق العقاب التربوي بشروطه يمنح الطفل القدرة على التمييز بين السلوك المرغوب المسموح به والسلوك المرفوض غير المسموح به. هي بقى اللي اتكلمنا عليها الأسبوع الماضي، هي الستركشر أو البنية الهيكلية، فيها هيكل للتربية، وبهذا الهيكل للتربية تقوم بقوامها يعني المتماسك. فتطبيق العقاب التربوي بشروطه بتعمل له حدود، بيقدر يفهم الحدود، الفعل هذا أنا عقبت عليه فإذا هذا غير مرغوب ويجب أن لا أكرره، الفعل هذا حسن فبالتالي أنا أكرره لأنال هذه المثوبة. واضح؟ فهو يمنح الطفل القدرة على التمييز بين السلوك المرغوب المسموح به والسلوك المرفوض غير المسموح به، ويمده بالمعايير ويرسم للطفل حدود حريته ونطاق صلاحيته. أيضا إذا صحب العقاب شرح وتفهيم وإقناع بضرر السلوك السلبي والعواقب التي تترتب عليه، فإنه يعلم الطفل كيف يصحح خطأه ويتجنب عاقبته. فلا بد مع العقاب من شرح وإقناع وتفهيم بأن هذا السلوك السلبي الضرر كذا وكذا لك وللآخرين، وإذا سلكته تترتب عليه عواقب كذا وكذا، فبالتالي يتعلم كيف يصحح خطأه وكيف يتجنب عاقبة الخطأ. أيضا إذا اقترنت العقوبة التربوية المنضبطة بأسلوب الإثابة والتشجيع، فإن هذا يساعد على تكوين الضمير لدى الطفل. تؤدي العقوبة التربوية على المدى البعيد إلى إضعاف الدافع العدواني لدى الطفل. أيضا العقاب يقلل الشعور بالذنب. لماذا؟ أن ارتكب خطأ ودفع ثمنه بالضبط، مثل فكرة الكفارة عند الكبار، عند ارتكاب ذنوب فإنك تأتي بكفارة تكفر عنك إثم هذا الذنب. فنفس الشيء العقاب بيعطي الطفل يعني بيقلل عنده الشعور بالذنب، لأن لماذا؟ أننا دفعت ثمن هذا الخطأ، وبالتالي يقل شعوره بالذنب بسبب خطئه. إذا تم العقاب بسبب عدوان على الآخرين، مثل الطفل اعتدى على أخته بالضرب أو كسر لها لعبة أو شيء من هذا، فإذا تم العقاب بسبب عدوان على آخر فالمعتدى عليه يشعر بالإيه؟ بالإنصاف، يشعر بالعدل وبالإنصاف. أيضا يكسب العقاب الإثابة والتشجيع بريقا وجاذبية، يعني لأن العقاب ضد الثواب، فالعقاب كلما حصل فإنه في الجهة الأخرى يكسب الإثابة والتشجيع بريقا وجاذبية، تجعل الطفل يقدر الثناء لأنه بالضد تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. والطفل إذا تلقى الثناء فقط تعود عليه، وربما فقد تأثيره على المدى البعيد. أيضا العقاب التربوي يهيئ الأطفال نفسيا وعقليا للانخراط لاحقا في العالم الخارجي وتحمل مسؤولية أعمالهم، مع الالتزام بضوابط المجتمع وقواعد التعامل مع أفراده. كما ذكرنا من قبل، كل هذا يهيئ الطفل ليكون كفئا حينما يخرج إلى العالم الخارجي ويواجه الحياة بنفسه، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل وهكذا. هنا ميزات وخصائص تميز العقاب التربوي، وهذه الميزات بسبب افتقادها ترفض الأساليب العقاب الممنوعة. ما هذه الميزات؟ ميزات وخصائص العقاب التربوي. أول شيء احنا بنشوف في قوانين المرور، لو واحد ارتكب أخطاء معينة بيتعامل معه إيه ساعات؟ يسحب الرخصة، بتسحب منه الرخصة، وممكن يمنع من القيادة تماما في بعض البلاد أو في بعض الحالات، يمنع تماما أو لمدة معينة. طيب الشخص الذي يسيء القيادة ولا يحسنها بتسحب منه الرخصة. إزاي المربي الذي يشوه الطفل ويدمر نفسيته لا تسحب منه رخصة التربية؟ يعني نقول يعني شيء هو افتراضي بس هو منطقي. يعني احنا نخاف على العربية أكثر أو على الأشياء التي تنتج عن مخالفات المرية أم نخاف على كينونة هذا الطفل الذي يشوهه مثل هذا الأب؟ فده أولى أن تسحب منه رخصة التربية. الرخصة التربية تسحب منه، هو ليس بأهل لمثل هذا. فالعقاب التربوي لا يمكن أن يتم إلا على يد مرب مؤهل ملم بفنيات التعامل السليم مع الطفل. التعامل السليم يعني كل سن له إيه؟ طريقة معينة في إدارة حياته وتوجيهه، فلابد يعرف خصائص كل مرحلة عمرية وكيف يتعامل مع الطفل في هذه المرحلة العمرية. فإذا أخطر شيء من خصائص العقاب التربوي أنه لا يحسنه أبدا إلا شخص إيه؟ متدرب مؤهل ملم بفنيات التعامل السليم مع الطفل. أيضا العقاب التربوي، وده شيء مهم جدا، يقترن بالحب والرفق والاحترام والتقدير للطفل وحفظ كرامته. يا كل ده لهذا الصغير؟ نعم هذا وأكثر كما سنرى. بالعكس، لا مكان على الإطلاق أبدا في التربية الصحيحة للإهانة والاحتقار والازدراء والشتم إلى آخر القواميس المعروفة من الألفاظ التي تقال. فالعقاب التربوي لا بد أن يقترن به الحب والرفق والاحترام والتقدير للطفل وحفظ كرامته. الخصيصة الثالثة أنه لا يسبب مضاعفات جسدية ولا نفسية مؤذية. لا يمكن العقاب التربوي الصحيح تترتب عليه مضاعفات جسدية ولا مضاعفات نفسية. يعني هذا هو الإطار، هذه الخصائص هي التي تجعله عقابا تربويا يصلح ليحقق هدفه من كف الطفل عن السلوك السيء. أيضا العقاب التربوي خال تماما من القسوة والفظاظة والصراخ والسب والشتم والإهانة والنقد الهدام. في أمهات مش ممكن تتخيل ده، مش تربية، ده عديم تربية، اللي مش هيتشتم ويتهان والشبش بالطائر والكرباج أحيانا والسلك الكهرباء ولا وحوش، هذا يسحب منه الرخصة التربوية لأنه يشوه المستقبل بالنسبة لهذا الطفل. فأيضا العقاب التربوي لا مكان فيه إطلاقا للقسوة ولا الفظاظة والصراخ والسب والشتم والإهانة والنقد الهدام. من خصائصه أنه يركز على إدانة السلوك السلبي وليس على إدانة الشخص نفسه. دائما الإدانة توجه للسلوك، يعني هذا تصرف سيء ما كان ينبغي أن تفعله، وليس أنت إنسان سيء، أنت قليل الأدب، أنت كذا وكذا. فلا تهين شخصية الطفل نفسه، ما توجه الإدانة للشخص لكن توجه الإدانة لإيه؟ للسلوك وليس إلى شخصه. أيضا وهذا شيء عجيب يعني في الحقيقة بالنسبة لما يحدث في البيوت، يعني العقاب التربوي يسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره. اترك الطفل يعبر عن مشاعره الداخلية. أيضا وهذا من محاسن العقاب التربوي أنه يستبقي أواصر العلاقة بين الوالدين والأولاد بدون شروخ تصدعها. يعني لا يمس علاقة بين الأولاد وبين الأباء، مش ممكن تعمل أي شروخ بينهم أو جروح أليمة وذكريات يعاني منها طول عمره. أنا أعيد هذه الميزات لأهميتها القصوى والإذن سنحتاجها في هذه الرحلة الطويلة. في كل موقف نتكلم فيه حتجد العقاب المرفوض أو العقاب المحظور يفتقد واحدا أو أكثر من هذه الميزات. أولها أنه لا يتم إلا على يد مرب مؤهل ملم بفنيات التعامل السليم مع الطفل. زي أي وظيفة لابد أن يكون مؤهل لهذه الوظيفة. أنه يقترن بالحب والرفق والاحترام والتقدير للطفل وحفظ كرامته. أنه لا يسبب مضاعفات جسدية ولا نفسية مؤذية. أنه خال تماما من القسوة والفظاظة والصراخ والسب والشت والإهانة والنقد الهدام، أنه يركز على إدانة السلوك السلبي وليس على إدانة الشخص نفسه، أنه يسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره، أنه يستبقي أواصر العلاقة بين الوالدين والأولاد بدون شروخ تصدعها. مع ذلك العقاب أحياناً يأتي بسلبيات، فلماذا يأتي العقاب بسلبيات؟ الإجابة في جملة واحدة اللي هي إيه؟ لأنه إيه؟ لأنه غير تربوي. يعني أي عقاب يأتي بسلبيات لازم نحكم أنه لأنه عقاب غير تربوي، لأن العقاب التربوي لا يأتي بسلبيات أبداً لو التزمت ضوابطه. فلماذا ينتج العقاب أحياناً سلبيات؟ الجواب ببساطة لأنه عقاب غير تربوي يتسم بالتطرف والتعسف والموالاة والقسوة، وبعبارة أخرى لأنه لا يستوفي شروط وضوابط العقاب التربوي المقبول التي لو تأملتها لوجدتها مشحونة باحترازات من شأنها منع حدوث هذه السلبيات. فالعقاب المقترن بالإهانة والسب والشت والتحقير يسبب تشويه صورة الذات وضعف تقديرها عند الطفل. هو الطفل حين يخرج إلى الرحم الاجتماعي إلى الأسرة، هل الطفل يولد وهو عنده صورة مسبقة عن نفسه؟ السلف إيميج أو صورة الذات داخل الإنسان هو بيكتسبها من موقف المحيطين به وتعاملهم معه. فالتعامل هو الذي يجعله، يعني نقدر نقول أن الأسرة دي عبارة عن المرآة التي يرى فيها الطفل ذاته. فلما يكون الطفل يلاقي الأسرة أو المربي دايما بيشتمه بيحقره وبيسخر منه ويهينه ويؤذيه وكذا وكذا من هذه الأذية كلها، ما هي الصورة التي تنطبع في داخله عن نفسه تبقى لما تلقاه من البيئة المحيطة؟ أنه إنسان سيء، لديه صورة سيئة عن ذاته، فيبدأ يشعر بالضآلة والدونية والنقص وأنه إنسان فاشل أو إنسان لا قيمة له. ما هو ليل نهار قاعدين يقولوا له أنت ما فيش فايدة فيك، أنت فاشل، أنت كذا أنت كذا. ومع التكرر من هؤلاء الأباء الجهلة بيكون صورة سيئة عند الطفل، bad self image، واضح؟ وإيه تاني؟ ويحصل عنده low self esteem اللي هو ضعف تقدير الذات، يرى نفسه تقديره لذاته إن هي منخفضة، وهذا قد يكون خلافا للواقع، تكون ذاته فعلا جيدة بس هو هذه الصورة دي من المحيطين به. واضح؟ العقاب القاسي المفرط قد يأتي بنتائج عكسية، يعني في طفل يتجاوب مع العنف والقسوة بطريقة سلبية، إن هو يتقي التصادم مع أبويه، ينسحب، يخجل، واضح؟ يتحول إلى إيه؟ شخص هدفه أن يسر الآخرين، زي الطفل الإيه؟ يسموه people pleaser، كل همه يعني إيه؟ يبقى adaptive أو يتكيف، كل هدفه إرضاء الآخرين، هو ينسى نفسه. فالمدرس عايز إيه؟ أعمله الواجب، هعمله الواجب، أسكته. أمي عايزاني أقعد هادي، هقعد لها هادي. هو كل نشاطه بيتمركز حوله إنه إيه؟ كيف يتكيف مع الضغوط المحيطة به وينسى نفسه في الآخر. عشان كده الشخص ده يحب يقول لا، حب نفسك، مش بالمعنى الأنانية، لكن ينظر إلى الأشياء الجيدة في داخل نفسه. وفي نوع من الأطفال بيتفاعل بقى بطريقة عكسية تماما، بدل الخنوع والتذلل والكماش والخجل والرهاب الاجتماعي، لا، ده بيتمرد ويعاند ويتحدى مهما عاقبته، يزيد عنادا وتحديا. فأيضا أسأت بهذه الطريقة إلى شخصيته. المربي الذي يختار استراتيجية تربوية غير مناسبة هو في الحقيقة يثبت السلوك السيء. يعني لما يكون الطفل مثلا بيحصل بلل الفراش بالليل، يبلل فراشه، فيبدأ الأم الصبح تقعد تعيره كذا وكذا، وإخواته يعيروه، هي بتتصور هي كده بتكفه بتعالجه، هي حتزيد الايه الحاله، ستزداد هذه المشكله سوءا ويتمادى فيها، لان هي ما نشات الا باسباب نفسيه. يعني هي بتنشأ في القاعدة يمكن فوق 90% حاجة و90% لهذا البوال بينشأ إيه بأسباب نفسية مش أسباب عضوية. في نفس الوقت في حدود معينة في السن، مثلا نقول قبل 5 سنين ده شيء طبيعي جدا أن الطفل لسه الجهاز العصبي لم ينمو بدرجة أنه يبقى فيه تحكم في البول، ده شيء طبيعي. هم بعد 5 سنين مثلا نبدأ نعتبرها مشكلة، لكن قبل كده ما هيش مشكلة، سلوك طبيعي جدا بالنسبة للطفل ولا يعاتب عليه ولا يكلف أنه يتوقف عن هذا. فالشاهد طريقة التفاعل مع مثل هذه الأشياء بتثبت السلوك الإيه السيء. مثلا مص الأصابع علامة على وجود أزمة نفسية عند هذا الطفل، مثلا قضم الأظافر وهكذا أشياء كثيرة. فإحنا بالتفاعل المخطئ مع مثل هذه الظواهر العصبية بيحصل إيه؟ بنمكن ونزيد ونرسخ هذا السلوك السيء بدل أن نحجمه ونلغيه. طبعا بالمثال يتضح المقال، يعني لو أننا الآن بنناقش هذه السلوكيات واحدة واحدة زي التهتها في الكلام مثلا، مثل هذه المشاكل السلوكية بتكون ناشئة عن معاناة والعقاب الغبي يزيدها، كأنك بتطفئ النار بالإيه؟ بالبنزين، فهتزداد مش هتعالج. الدكتور أحمد عزت راجح رحمه الله يجيب على هذا السؤال، يقول لماذا يعاود الطفل ارتكاب الخطأ رغم العقاب؟ يعني نحن نعاقبه هو يعيد ارتكاب هذا الخطأ. يقول رحمه الله: ما بال الطفل يعاود ارتكاب الذنوب بالرغم من تكرار عقابنا إياه؟ قد يعتبر الطفل ضربنا له نوعا من الثواب. إزاي؟ لأنه بيديله إيه؟ اهتمام السلبي. الطفل بيفهم أنت أصلا مش مهتم به خالص لما بيعمل حاجة، أنت لا تلتفت إليه غير لما يسلك سلوكا إيه سلبيا. دي الحاجة الوحيدة اللي بيحظى فيها بانتباهك وانشغالك به. أنت لو تشوف طفل مثلا وأمه أو أبوه بيتكلم في التليفون بيعمل إيه؟ بيروح متشعبط عليه ويعمل له وشه كده، يدفع وجهه عشان يريد أن يكون له، هو عايز انتباهه ويحاول يشغله عن الإيه؟ عن التمادي في المكالمة لأنها سرقت اهتمامه به. فموضوع الاهتمام ده مهم جدا مع الطفل. ممكن الطفل يرى أنه عجز عن يحصل على انتباه إيجابي، لا تكافئه حينما يسلك سلوكا طيبا. أنت لا تتذكره إلا كما ولا تحضر إلا كرجل الإطفاء تيجي عشان تطفئ الحرائق بس، فبالتالي هيولع حرائق كي يستدعيك. هذا الضرب قد يؤوله الطفل على أنه مظهر للاهتمام به إن كان ضامئا إلى اهتمامنا به، أو ربما نكثر من ضربه في مناسبات مختلفة. طول النهار بيتضرب على كل حاجة بيتضرب، فالأمور تختلط عليه ومش هيستطيع أن يميز بين الأعمال التي يعاقب عليها وبين غيرها. يعني إيه؟ يعني مش هيبقى فيه ثبات في القيم التربوية، فبالتالي هو ما بيقدرش من كتر ما بيتضرب ما هوش عارف أنا بتضرب ليه، ما بيقدرش يميز بين السلوك المرغوب والسلوك يعني السيء، فيختلط عليه الأمر فلا يستطيع التمييز بين الأعمال التي يعاقب عليها وبين غيرها. وإذا به أصبح يتقبل الضرب على أنه أمر عادي، عليه أن يحتمله بحكم العادة. أيضا ربما يكون الطفل على درجة كبيرة من عدم النضج العقلي، يعني هي قدراته العقلية زي مثلا الطفل اللي هو عنده التخلف عقلي مثلا، أنت بتعيد تعاقبه وتعمله هو أصلا مش مدرك، قدراته لا تجعله يدرك الفرق بين السلوك الحسن والسلوك السيء. فهذا أيضا لابد أن يوضع في الاعتبار ولا يكلف فوق طاقته، فهو يعجز عن الربط بين العقاب والممنوع. أو لعل الطفل لديه حاجة لا شعورية إلى عقاب النفس، عنده شعور بالذنب، فإذا به يجد في العقاب راحة ومفزعا يهرع إليه للتخفف من وخز ضميره. هنا تكون جاذبية الممنوع أكبر من ألم العقاب. جاذبية السلوك الممنوع اللي أعطاه الاهتمام وكذا وأصبحوا مشغولين به ومركزين عليه حتى لو كان بالأذية وبالضرب، لكن جاذبية الممنوع وأنه بيسرق الاهتمام تاني يكون أقوى وأكبر من ألم العقاب الذي يتلقاه، أو ربما كان يرتكب الخطأ مرغما مقصورا بدوافع مكبوتة لا سلطان له عليها كالطفل المشكل. الطفل المشكل هو الطفل الذي ينحرف انحرافا ملحوظا عما نعتبره عاديا، فيسلك سلوكا يزعج الآخرين ويتعارض مع المعايير الاجتماعية، مما يؤدي إلى سوء توافق هذا الطفل مع نفسه ومع الآخرين. فتربية الطفل هي عملية حيوية تحتاج إلى تخطيط ينافي العشوائية والتخبط، وأيضا هي عملية صعبة تحتاج إلى صبر وجهد متواصل من الأبوين معا. لأن بعض الناس بتتصور أن مثلا ما بين 5 و14 سنة دي وظيفة الأم هي اللي تتولى التربية، والله عز وجل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلعل كلمة ربياني دي تفيق الأباء الذين لا يرفعون رأسا بمهمة التربية ويترك كل شيء للأم. التربية كما ذكرنا تحتاج إلى تعلم واكتساب ومهارة، بخاصة في زمننا حيث صارت تربية الأطفال علما وفنا تتسابق فيه الأمم، كي يحظى أطفالها بأفضل وسائل التنشئة السليمة والرعاية المثلى. والطفل ضيف جديد على الحياة يحتاج وقتا طويلا كي يستوعب دروسها ويكتسب السلوك الصحيح ويتشرب ثقافة أسرته وقيم مجتمعه، وهو يمر خلال نموه بمراحل صيرورة وتشكل، دائما بيعد تشكله وينتقل من مرحلة لمرحلة بخصائص نفسية وجسدية مختلفة. تشمل هذه المراحل بناءه الجسدي وبناءه النفسي والاجتماعي. وحين يخطئ الأطفال فإن أخطاءهم مرآة تعكس مراحل تشكلهم، وقد تكون جزءا من خبرة قاصرة أو تجربة لم تنضج. مشكلة بعض الأباء هو يتوقع من الطفل إن هو في نفس درجة نضجه، ولا يستحضر إن ده يفتقد تماما لأي خبرة حياتية. فلازم يعلم الأول، لازم يصحح له الخطأ بصبر، كما أشرنا من قبل أن الطفل البشري هو أطول الكائنات عمرا في فترة الحضانة البشرية بخلاف الكائنات الأخرى كلها. لماذا؟ لأن هذا مؤهل للقيام بمهمة الخلافة، إني جاعله في الأرض خليفة. فمهمة الخلافة تحتاج أن فترة الحضانة تكون طويلة بالنسبة لغيره من الكائنات. لذلك يجب أن ننظر إلى أخطاء الأطفال على أنها مراحل إيجابية رغم الأخطاء والتجاوزات، لأنها تشير إلى نموهم ونزوعهم إلى الاستقلالية والتجربة. وإن هنا يجب ألا نجزع من تصرف طفولي أو خطأ عابر أو موقف غير لائق، بل يجب أن نرى خطأهم على أنه فرصة ثمينة كي يتعلموا. يعني انظر إلى خطأ الطفل على أنه فرصة ثمينة جدا لكي يتعلم ويكتسب خبرة في هذا الأمر، وأفضل فرص التعلم تتوفر عند ارتكاب الخطأ أو بعده مباشرة. فنحن نلتقط الخطأ لا لنعاقب عليه، بل لنعلمهم منه دروسا جديدة. وأنجح وسائل التربية التربية بالقدوة والتوجيه والتعليم والرفق والرحمة والحب، فمن وفق لالتزامها فإنه لا يحتاج في الغالب إلى العقاب. أما الوقاية توفر كلفة العلاج، وهي دائما خير من معاناة العلاج. والعقاب كما ذكرنا وسيلة واحدة من وسائل تعديل السلوك، وهي وسيلة استثنائية، يعني ليست هي الأصل، دي حالة استثنائية تأتي بعد استنفاد وسائل ناعمة عديدة. ومع ذلك فإن من المربين بسبب ضيق صدره وضعف خبرته من يفزع إلى العقاب استعجالا لتعديل سلوك الطفل، وينسى أن العقاب وإن كان جزءا من أساليب التربية إلا أنه محوط بسياج من الضوابط والشروط والقيود التي تهدف إلى تحقيق هدف العقاب التربوي، وتضمن حماية الطفل من آثار العقاب غير التربوي، وتمنع المربية من ظلم الطفل والإساءة إليه. فالأب الذي يفزع عند أول خطأ إلى التطرف في الضرب أو في الإهانة أو نحو ذلك من هذه الأساليب، هذا إعلان عن إفلاس، ده إعلان إن أنه مفلس من وسائل التربية الصحيحة، فلجأ إلى أسهل حاجة اللي هي الضرب والعقاب بغض النظر عن عواقبه السيئة على نفسية الطفل. لكن قبل أن نمضي في ذكر ضوابط العقاب، نستحضر أن من نعم الله علينا في هذا الزمان سهولة الحصول على التوجيهات التربوية من خلال المواقع الإلكترونية النافعة. كذلك أيضا الآن شيء موجود كانش موجود خالص إطلاقا من قبل، كان نادر الوجود أنك تجد الأخصائيين التربويين سواء في التربية والإرشاد النفسي والعلاج النفسي. ما شاء الله دلوقتي الناس بقت كتير جدا ومتاحة، وسهل أوي أوي أي مشكلة أنك تستشير أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين يمكن استشارتهم والانتفاع وتوجيههم. فليحرص المربون على مشورتهم والرجوع إليهم، لكن بشرط أن يكونوا متفهمين لمرجعيتنا الإسلامية ومتمسكين بعقيدتنا ومحترمين لقيمنا. وده الاصطلاح ده اللي هو الإطار المرجعي، كل فئة من الناس عندها إطار مرجعي، فمش معقولة هنلجأ لواحد وهو يبغض إطارنا المرجعي أو يتنكر له أو يدعو إلى ضده. وده اصطلاح علمي موجود، Frame of Reference، الإطار المرجعي اللي هي إيه؟ زي مصادر المعرفة أو تتحكم إلى إيه في كل مسألة. طبعا المسلم يتحكم إلى الكتاب وإلى يعني السنة وإلى أهل العلم، فلابد أن الشخص الخبير التربوي الذي تستشيره لابد أن يكون على الأقل ما فيش موقف عدائي مع الإسلام ومتفق معك في القيم. أيضا نقول أننا مهما شرحنا وفصلنا في شأن الضوابط والمسالك التربوية، ستبقى عقلية المربي الإيجابي المبدع المرن ستظل قادرة بحول الله على ابتكار طرائق ووسائل تحقق الهدف التربوي من أقرب طريق دون اللجوء إلى العقاب أو مع تحجيم استعمال العقاب في أضيق نطاق. نبدأ بقواعد العقاب. ما هي قواعد العقاب ويعني ضوابطه؟ أول ضابط من ضوابط العقاب أنه لا بد أن تسبقه الوسائل الناعمة، لا بد أن تسبق العقاب محاولة بالوسائل الناعمة، وكفى الله المؤمنين القتال. فإذا ذكرت التربية قفز إلى أذهان كثير من الناس العقاب والشدة مع الطفل المراد تهذيبه، وإذا ذكر العقاب تبادر إلى أذهانهم الضرب توهما منهم أن العقاب يرادف الضرب. إن فزع المربي إلى العقاب كأول خطوة اعتراف بالهزيمة وإقرار بالفشل التربوي وإعلان عن إفلاسه من أساليب التربية السوية. يقول الأستاذ مخيمر عنتر في مقالة الحب أولى من العقاب، يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة وأداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى. انتهى كلامه. فنحن نقر أن العقاب وسيلة تربوية، لكن لابد أن نقر أيضا بأنه أضعف وسيلة تربوية وآخر وسيلة تربوية من حيث الرتبة بعد التربية بالقدوة والتربية بالثواب وغيرها من أساليب التربية. الذي يغري المربين بالعقاب كونه سريع النتائج، هو اللي بيعاقب ليه؟ لأنه عايز الطفل يكف عن السلوك السيء، فهو في الحال بيكف سريع النتائج، لكنه لا يمكن أن ينشئ السلوك الإيجابي. هذا شيء مهم جدا كما أشرنا من قبل، السلوك المرغوب يأتي عن طريق الثواب والمكافأة والتشجيع، السلوك السيء العقاب فقط يردع عنه، لكن لا يمكن العقاب ينشئ السلوك الجيد. ومع ذلك فإن العقاب له آثار جانبية، إذن لابد أن يستعمل العقاب وفقا لضوابط دقيقة صحيحة لتجنب آثاره السلبية المحتملة. وعلى المربي ألا يجعل العقاب هو المسيطر على علاقته بالطفل. وأساليب التربية الصحيحة وأهمها التربية بالقدوة تغني عن العنف وتجنبنا سلبياته. وهذه الأساليب في التربية الصحيحة نوعان: وقائية وعلاجية. وقائية يعني قبل حدوث السلوك السلبي نحاول أن نتقيه، أو علاجية عند حدوث السلوك السلبي. على المربي أن يمزج الأساليب العقابية بقدر أكبر من التعزيز الإيجابي بالحب والرحمة والحنان والاهتمام والرعاية والتشجيع والمكافأة والمدح التربوي، كي تكون هذه الأساليب الناعمة هي السائدة المسيطرة على علاقتنا بالأطفال. وإذا وبخت الطفل على سلوك سيء فلا بد أن تكون قد أثنيت عليه في مناسبات أخرى، تبقاش زي رجل المطافي لا يراك أحد إلا عند حضور مصيبة بس فقط الخطأ. لا، لازم تكون بتمارس في السلوكيات الحسنة أسلوب التربية بالثواب، فتثني عليه في مناسبات أخرى وعلى أفعال جيدة أخرى قد فعلها. واضح، وهذا أشرنا إليه أكثر من مرة. إذا كنت توبخه على سلوك سيء لابد تكون في المواقف الجيدة بتثني عليه وتوافقه، مش أنت ما بتظهرش خالص غير لما يحصل السلوك السيء اللي هي المربي الإطفائي. أيضا على المربي أن يستفرغ وسعه في تجنب العقاب بأن يستنفد سائر الوسائل التربوية الأخرى قبل اللجوء إلى العقاب. هذا فيما يتعلق بأولى قواعد العقاب وضوابطه. الأولى هي إيه؟ ابدأ بالوسائل الناعمة. القاعدة الثانية: ابني مع الطفل علاقة قائمة على الحب والاحترام والثقة، فالعقاب وسيلة تحل محل الوسائل التربوية الأخرى في حالة الضرورة حين يفشل الأسلوب الرفيق في تهذيب الطفل. حتى في هذه الحالة لن يجدي كثيرا ما لم تكن هناك شخصية أبوية سوية وعلاقة حب قوية بين الطرفين. ويتم إنشاء هذه العلاقة وتدعمها بإظهار الحب لهم من خلال احتضانهم وتقبيلهم والتعبير اللفظي عن حبه، حب الطفل والفخر به، وتمضية الوقت الكافي معه في اللعب والمرح أو الخروج في نزهة أو رحلة خارج المنزل. يعني بعض الجدات الحكيمات كان يمر أمامها مثلا الطفل أو الطفلة فتناديه تعالى، يأتي إليها فقط هي تحتضنه وتربط على كتفه وتقبله ويمشي. فقط هذه الرسالة التي أريد توصيلها، يعني أنني أحبك، لا لهدف لا لغاية، وإنما التعبير عن هذه العواطف بيمتن العلاقة بين الطفل وبين يعني من يربيه. وهذه العلاقة ترفع من تقدير الطفل لنفسه وشعوره بالجدارة والاستحقاق، وتشحن ذاكرته بذكريات طفولية جميلة تسكن في قلبه مدى الحياة. لا شك أي أحد من الكبار قد تكون في حياته في طفولته ذكريات جميلة جدا لا يمكن أن ينساها، تجدها محفورة سواء من أبيه أو أمه، تبقى معه طول الأمد إلى أن يموت يتذكرها. فبالتالي الأب مطالب بأن يشحن ذاكرة الطفل بذكريات جميلة، مش ذكريات التعذيب والضرب والإهانة والتحقير ونحو ذلك. هذه العلاقة ترفع من تقدير الطفل لنفسه وشعوره بالجدارة والاستحقاق، وتشحن ذاكرته بذكريات طفولية جميلة تسكن في قلبه مدى الحياة، كما أنها تدعم وسائل التربية الأخرى وتعمق آثارها الإيجابية، فإن الطفل يقبل التصحيح والتوجيه ممن يحبه. حينما تأتي النصيحة ممن يحبه الطفل فإنه يقبل منه، ينقاد له. كذلك يتأثر الطفل أكثر بالعقاب إذا صدر ممن يحبه ويحرص على رضاه وقربه. وأقوى طرق تعليم النظام والانضباط هي ما خاطب القلب قبل العقل، لأن الطفل الذي تربطه علاقة وجدانية قوية بأبويه يحرص على إدخال السرور عليهما. لذلك إذا الأب أحيانا مثلا يشتد على ولده طبعا كعقاب تربوي منضبط، الطفل أول حاجة بيقلق عليها إيه؟ الحب. فتيجي لك يقول هو أنت بتحبني؟ لأنه خايف على هذه العلاقة، فيسارع إلى أن يروح لأبيه أمه هو أنت بتحبني، خايف أن العقاب ده سيحرمه من هذه المحبة. ولذلك في ضوابط العقاب التربوي لا مساس بقضية الحب، الحب شيء والانضباط شيء آخر. فالطفل الذي تربطه علاقة وجدانية قوية بأبويه يحرص على إدخال السرور عليهما وجذب أنظارهما نحوه والفوز بتقديرهما وإعجابهما. وعلى الجهة الأخرى يبذل الطفل قدرا جيدا من ضبط النفس ليتجنب ما يغضب الذين يحبهم ويعتنون به. إن الطفل يرى النظام والانضباط من خلالك، فإذا كانت العلاقة بينكما سلبية نظر الأطفال إلى النظام على أنه تحكم وقيود، فهم يقاومون حينئذ الاستجابة للنظام بكل ما أوتوا من قوة. بل بينما حينما تكون العلاقة إيجابية فإن الأطفال ينظرون إلى النظام على أنه مفيد وأن قواعد السلوك ترعى أمانهم وسلامهم. هنا مسألة مهمة، وهي أهمية بناء علاقة وجدانية بين المربي وبين الطفل، علاقة الحب التي تحدثنا عنها آنفا. إذا وجد هذا الحب كما ذكرنا فإن الطفل ينقاد للانضباط، يحرص على إرضاء الذين يحبونه أو يحبهم، كذلك أيضا يخشى أن يغضبهم فهو حريص على أن ينال رضاهم. وجود التواصل المواصلة والارتباط بين الطفل وبين يعني الأبوين تنتج ألفة وامتزاجا شعوريا. هذه المحبة المتبادلة بين الأبوين وبين يعني الطفل، هذه المحبة وهذه الصلة وهذه الرابطة تمهد لأن يتقبل الأولاد التصحيح. لما يجي الأب عايز يصحح له سلوك أو الأم، فتجد الطفل بينه وبين أمه وأبيه هذه الرابطة الوجدانية حريصا جدا على أنه إيه يتقبل هذا التصحيح إذا صدر من الوالدين. هناك قاعدة تقول التواصل قبل التصحيح، بيقولوها إيه؟ connection before correction. correction تواصل أو صلة قبل الإيه؟ correction. connection before correction يعني التواصل حب والتصحيح إيه؟ حزن. التواصل kind and firm يعني رقيق ومع ذلك حازم. فهؤلاء هما الجناحان اللذان تطير بهما التربية، تواصل حب والتصحيح حزم. فلابد من التواصل أولا، إنشاء علاقة وجدانية مع الطفل أولا وتشعره أنك تحبه وأنك تريد الخير له، ثم بعد ذلك إذا نصحته فإنه يقبل توجيهك. يعني أستحضر هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، هذا تلامس جسدي اقتراب تواصل جسدي، أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني لأحبك. ده إيه بقى؟ كونكشن، تواصل ارتباط وجداني. والله إني لأحبك. فقال بعد ذلك أوصيك يا معاذ، جاي بقى الأمر بعدها، أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي بعض الروايات قال معاذ وأنا أحبك. فإذا وجد التواصل والارتباط الوجداني أولا، ثم بعد ذلك أتى التوجيه أو يعني التصحيح. ودي كانت ظاهرة، يعني انظر مثلا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، فلم يبدأ بإيه؟ بالعتاب، لأنه سيتفطر قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم إذا رأى ربه يعاتب لك. ربنا أعطاه ضمان قبل ما يعاتبه عفى الله عنك، قد عفوت عنك، لا تجزع، عفى الله عنك. ثم قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا الأسلوب موجود كثير جدا في التراث الإسلامي، تجد كثير من العلماء لما يألف كتاب يقول اعلم أصلحك الله، دي كونكشن، دي وصلة، بيعمل وصلة عاطفية وجدانية مع مين؟ مع من يخاطبه، يعني أنا حريص على مصلحتك حتى إني أدعو لك، اعلم هداك الله وإياي بكذا وكذا، اعلم أحسن الله إليك، اعلموا رحمكم الله. كل هذه الأسئلة هي عبارة عن وصلة وجدانية قبل ما يأتي الكلام بالتكليف، زي الدواء حينما يكون مرا يحاط بإيه؟ يحاط بطبقة حلوة الطعم حتى يستسيغها المريض ويستطيع أن يبلعها، مش بيعطى حاجة مرة كده فجأة يعني. نعم، أنا آتي بمثال مقدمة كتاب الوابل الصايب للإمام ابن القيم، نفس الأسلوب، يعني بالذات لما تريد أن تنتقد شخصا الأول اديله أمان أن أنت مش بتنتقده عشان تنتقصه وتمسك عليه الزلل، لازم تعطيه يعني رسالة وجدانية أنك تحب له الخير، فحينئذ ينشرح صدره ويقبل منك النصيحة. نشوف كذا الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه المبارك الرائع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، انظر إلى مقدمة الكتاب بيقول إيه الإمام ابن القيم، هذه أول كلمة في الكتاب، الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. حس الدعاء مفتاح يفتح قلبك وأنت تقرأ هذا الكتاب، وأن يسبغ عليكم أيها القراء يعني نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى، ولا ينفك عبد عنها أبدا دائما، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث، ومضى يعني يفصل في هذه الأمور الثلاثة. فالشاهد أنه لابد إذا أردت أن تنصح أحدا أو تصحح له حتنتقد كتابا مثلا فتذكر الإيجابيات، هو أكيد بيكون في كتاب، اذكر له الإيجابيات، انتفعت بكتابك في كذا وكذا وكذا، ولكن هناك بعض الملاحظات مثل كذا وكذا وكذا، يعني قدم بما يطمئن أنك لا يعني تصطاد له الأخطاء وتفرح بها، لكن ابدأ بوجود هذه الرابطة الوجدانية وإعلان أنك تريد الخير له، أنت لا تتنقصه ولا تشفي غيظك منه، وإنما أنت تريد به الخير. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بقاعدة الإيه؟ يعني التواصل قبل التصحيح، لأن التواصل حب والتصحيح حزم، وهما الجناحان اللذان تطير بهما التربية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.